بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله: اقرأ يا شيخ سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب ركوب البدن. لقوله تعالى:
باب ركوب
البدن.
البدن،
نعم،
يعني باب يشرع فيه، في بيان أنه يشرع ركوب البدن إذا احتاج لذلك الحاج الذي ساق هذه البدنة إلى بيت الله العتيق. نعم.
لقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
يعني أن هذا الحكم أخذ من قوله لكم فيها خير، والخير يشمل ويعم كل ما يعود على الإنسان، ومن هذا إذا احتاج إلى ركوبها ركبها، يعني البدنة. نعم.
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
هذه الآيات أوردها الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة ليبين بعض الأحكام، ومنها الحكم الذي عقد له الترجمة، وهي جواز ركوب البدن لمن يحتاج إلى ذلك، ولا ينبغي له أن يمتنع عن الركوب باعتبار أنه أهداها إلى بيت الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال مجاهد رحمه الله: سميت البدن لبدنها والقانع
سميت البدن
ببدنها
ببدنها.
نعم أحسن نعم. الله عليك. قال والقانع هو السائل.
والقانع هو السائل يعني الذي يجوز له أن يأكل منها. نعم.
والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير،
يعني الذي يلاحظ البدنة ويقابل صاحبها عسى أن يهديها منها شيء ويعطيه منها شيء. نعم.
قال رحمه الله وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها.
وشعائر الله المراد بها استعظام هذه الأمور لأنها بذلت من بإخلاص من أهلها. نعم.
قال والعتيق عتقه من الجبابرة.
المراد بالعتيق يعني بيت الله العتيق الذي عتقه من الجبابرة من أن يعيثوا به أو من أن يقصدوه بسوء أو من أن ينالوه بسوء. نعم. هذه أمور هذه المفردات التي أوردها في هذه الترجمة جرى عليها البخاري رحمه الله أنه إذا أورد حديثا أو رواية فيها ألفاظ غريبة يبينها ويفسرها حتى يستقيم المعنى لمن يتبعه في دراسة هذه الأحاديث. نعم
نعم أحسن الله إليكم. ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس،
ويعني فإذا وجبت جنوبها بأن ذبحت جاز لكل من القانع والمعتر أن يأكل منها كما يأكل منها صاحبها لأنها هدية منه إلى بيت الله. وأما التي لا يأكل منها ما كانت أثر تقصير وما كانت بسبب ترك واجب، والله أعلم.
نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال
رأى رجل يسوق بدنة.
نعم
نعم
أحسن الله عليكم. فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك، في الثالثة أو في الثانية.
يعني هذا الحديث أورده ليبين ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان. رجل أهدى إلى بيت الله هديا بدنة يعني ناقة، والأصل فيما يهدى إلى بيت الله هي النوق والجمال، وألحق بذلك أيضا البقر، فيقال لما يهدي لبيت الله من الإبل والبقر يسمى البدن أو البدن بالجمع، والبدنة الواحدة. فكان الرجل يمشي وقد ظهر عليه التعب والأثر وهو يسوق البدنة ولا يركبها، فأشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه بما هو خير له فقال له اركبها. وكأن الرجل استعظم كيف يركبها وهي هدية قدمها إلى بيت الله، قال يا رسول الله إنها بدنة. قال اركبها تأكيدا لأمره الأول. فالرجل كأنه زاد استعظاما فقال يا رسول الله إنها بدنة، يعني كيف اركبها وأنا أهديتها إلى بيت الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها يعني المرة الثالثة أو الثانية. قال إنها بدنة. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال لا زاجرا وآمرا له بأن يركب، قال ركبها ويلك. وهذه الكلمة العرب تستخدمها في الدعاء وفي النهي وفي استعظام الأمر، ويقال إنهم أن يستخدمونها ولا يريدون معناها، وإنما هي وسيلة من وسائل الزجر، كما يقال للرجل لا أم لك، ولا يمكن أن يكون إنسان لا أم له، لكن هذا من باب الزجر. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك من باب الزجر ولم يرد به المعنى المراد، لأنه لو قال له ويلك فإنما هو دعاء عليه بالهلاك، والرجل إنما جاء ليحج وجاء ليكرم بيت الله تعالى بأن أهدى له هذه البدنة. وعلى هذا يحمل المعنى، لا سيما وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ويحك بدلا من قوله ويلك. وقوله ويحك يعني إخبار ودعاء عليه بالرحمة، لا دعاء عليه بالشقاء أو بالهلكة. وبهذا يعني يتناسب القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لموقف هذا الرجل الذي جاء مجتهدا حاجا مهديا إلى بيت الله. وإن كان أهل العلم وعلماء اللغة والفقهاء خاضوا في هذه المسألة بما فصله الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم
نعم. وقد وصلنا عند قوله وشعائر الله، قال استعظام البدن واستحسانها، قال أخرجه عبد بن حميد أيضا من
طريق، يعني يبين أن البدن التي تهدى إلى بيت الله هي من شعائر الله، من استعظام حق الله جل وعلا ومن استعظام شانه جل وعلا بأن يقدم له هذه الهدايا. نعم.
قال أخرجه عبد بن حميد أيضا من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله
فإنها من تقوى القلوب. نعم
نعم. قال استعظام البدن واستحسانها واستسمانها، ورواه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، لكن فيه ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ،
يعني الرواية هنا فيها ضعف من حيث السند. نعم.
قوله والعتيق عتقه من الجبابرة،
البيت العتيق يعني بيت الله عتقه من الجبابرة من أن يتناولوه بسوء. نعم.
قال أخرج عبد بن حميد أيضا من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إنما سمي العتيق لأنه أعتق من الجبابرة،
لأنه
أعتق من الجبابرة.
نعم. أحسن
الله إليكم. وقد جاء هذا مرفوعا أخرجه البزار من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. قوله ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس،
هذا في قوله فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، ومعنى وجبت يعني سقطت جنوبها، وإنما تسقط جنوبها بالذبح والنحر. نعم.
قال: وهو قول ابن عباس. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فإذا وجبت أي سقطت. وكذا أخرجه الطبري من طريقين عن مجاهد رحمه الله. قوله عن الأعرج: لم تختلف الرواة عن مالك عن أبي الزناد فيه، ورواه ابن عيينة.
يعني كل الرواة رواه عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج ولم يختلفوا في ذلك. نعم.
ورواه ابن عيينة عن أبي الزناد فقال: عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
يعني بزيادة راوي بين أبي الزناد أو بين الأعرج متابع للأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال: أخرجه سعيد بن منصور عنه، وقد رواه الثوري عن أبي الزناد بالإسنادين مفرقا. قوله: رأى رجلا لم أقف على اسمه بعد طول البحث.
هذا قول الحافظ بن حجر، ما أعرف من الرجل الذي ساق هذه البدنة وكان في حاجة إليها، لكنه كان حريصا على أن لا يركبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها. نعم.
قوله: يسوق بدنة، كذا في معظم الأحاديث. وقع لمسلم من طريق بكير بن الأخنس عن أنس رضي الله عنه مر ببدنة أو
قال عيد العبارة
قال مر ببدنة أو هدية
أو هدية أو هدية. نعم.
ولأبي عوانة من هذا الوجه أو هدي.
عيد العبارة.
قوله: يسوق بدنة، كذا. نعم. في معظم الأحاديث. ووقع لمسلم من طريق بكير بن الأخنس عن أنس رضي الله عنه مر ببدنة أو
مر ببدنة.
نعم، أحسن الله إليكم. مر ببدنة أو هدية.
أو هدية. نعم. نعم.
ولأبي عوانة من هذا الوجه أو هدي. وهو مما يوضح أنه ليس المراد بالبدنة مجرد مدلولها اللغوي،
وإنما المراد بها أنها هدية من صاحبها إلى بيت الله.
قال رحمه الله: ولمسلم من طريق المغيرة عن أبي الزناد: بين رجل يسوق بدنة مقلدة.
بدنة مقلدة، ومعنى مقلدة يعني عليها شعار الهدي، لأن من السنة ومما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي معه قلدها، بأن ربط في أعناقها القلائد، وكانوا يستخدمون النعالة ويعلقونها على الدابة ويشعرها، بمعنى أنه يسلت الدم على أطرافها أو على طرفها، بحيث لو رؤيت عرفت أنها بدنة وليست مجرد ناقة من النوق التي تحمل الحجاج. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وكذا في طريق همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسيأتي للمصنف في باب تقليد البدن أنها كانت مقلدة النعلة. قوله: فقال اركبها. زاد النسائي من طريق سعيد عن قتادة، والجوزقي من طريق حميد عن ثابت، كلاهما عن أنس رضي الله عنه. وقد جهده المشي.
وقد جهده المشي، يعني إن صاحب البدنة كان يمشي، وقد جهده المشي يعني تعب من المشي وهو يسوق البدنة، لذلك أشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اركبها. ومن هنا استنبط أهل العلم بأن الهدي يجوز ركوبها في حالة الحاجة أو في حالة الضرورة، لأن الله سبحانه وتعالى يكرم صاحبها بأن يركبها حيث إنه أهداها لبيت الله. ولما بلغ به الأمر إلى درجة الجهد أو درجة التعب والمشقة أذن له بركوبها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولأبي يعلى من طريق الحسن عن أنس رضي الله عنه أنه كان حافيا لكنها ضعيفة،
يعني أن الرجل مما يدل على جهده أنه كان يمشي حافيا ويسوق البدنة. نعم.
قوله: ويلك، وفي الثانية أو في الثالثة، وقع في رواية همام عند مسلم: ويلك اركبها، ويلك اركبها. ولأحمد من رواية عبد الرحمن بن إسحاق والثوري كلاهما عن أبي الزناد، ومن طريق عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اركبها ويحك
ويحك. وهذه الرواية الثانية تبين المراد من الرواية الأولى في قوله ويلك. نعم.
قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويحك. زاد أبو يعلى من رواية الحسن: فركبها، وقد قلنا إنها ضعيفة. لكن سيأتي للمصنف من طريق من طريق عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها.
النعل في عنقها مما يدل على أنها بدنة، على أنها هدي. نعم.
قال: وتبين بهذه الطرق أنه أطلق البدن على الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام، ولو كان المراد مدلولها اللغوي لم يحصل الجواب بقوله إنها بدنة، لأن كونها من الإبل معلوم، فالظاهر أن الرجل ظن أنه خفي كونها هديا فلذلك قال إنها بدنة، والحق أنه لم يخف ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لكونها كانت مقلدة.
مجرد ما رآها مقلدة علم أنها بدنة. نعم. مهدات.
أحسن الله إليكم. قال: ولهذا قال له لما زاد في مراجعته: ويلك، واستدل به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجبا أو متطوعا به.
يعني استدل أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز لمن أهدى هديا إلى بيت الله أن يركبه، وبعضهم قيد ذلك بالحاجة أو بالاضطرار وليس على سبيل الإطلاق. نعم.
لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك،
يعني ما سأله هل أنت في حاجة أو لست في حاجة، وإنما أذن له أن يركبها مطلقا. نعم.
فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك. وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أنه سئل هل يركب الرجل هديه، فقال: لا بأس، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه، أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إسناده صالح، وبالجواز مطلقا قال عروة بن الزبير.
يعني أن هذا الحكم مطلق، ما دام في حاجة إلى ركوبها يركبها. نعم.
ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحاق، وبه قال أهل الظاهر، وهو الذي جزم به النووي في الروضة.
نعم، في كتابه الروضة،
تبعا لأصله في الضحايا، ونقله في شرح المهذب عن القفال والماوردي،
وفي كتابه شرح المهذب الذي يسمى بالمجموع نقل فيه هذا التفصيل. نعم
أحسن الله إليكم. قال ونقل فيه عن أبي حامد والبندنيجي
نعم
أحسن الله إليكم والبندنيجي وغيرهما تقييده بالحاجة.
تقييده بالحاجة يعني إن احتاج يركب وإن لم يحتاج فلا داعي للركوب.
وقال
الروياني وهؤلاء كلهم من أئمة الفقهاء الشافعية.
أحسن الله إليكم. قال تجويزه بغير حاجة يخالف النص, وهو الذي حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق.
يعني أن الركوب للحاجة لا لمطلق الركوب. نعم
أحسن الله إليهم. قال وأطلق ابن عبد البر كراهة ركوبها بغير حاجة عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء, وقيده صاحب الهداية من الحنفية بالاضطرار إلى ذلك,
وهو أنه لا يركبها إلا إذا كان مضطرا. وهناك فرق بين الاضطرار والحاجة. نعم
وهو المنقول عن الشعبي عند ابن أبي شيبة ولفظه لا يركب الهدي إلا من لا يجد منه بدا,
وهذا معناه الاضطرار.
ولفظ الشافعي الذي نقله ابن المنذر وترجم له البيهقي يركب إذا اضطر ركوبا غير فادح
يعني للحاجة.
وقال ابن العربي عن مالك يركب للضرورة فإذا استراح نزل. ومقتضى من قيده بالضرورة نعم أحسن الله إليكم. ومقتضى من قيده بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا يعود إلى ركوبها إلا من ضرورة أخرى. والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة وهي الاضطرار والركوب المعروف وانتهاء الركوب بانتهاء الضرورة, ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعا بلفظ اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا, فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركها. وروى سعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال يركبها إذا أعيا قدر ما يستريح على ظهرها.
نعم
قال رحمه الله وفي المسألة مذهب خامس وهو المنع مطلقا, نقله ابن العربي عن أبي حنيفة وشنع عليه أحسن الله إليكم. وشنع عليه
يعني شنع على أبي حنيفة لما منع ركوب البدنة مطلقا. نعم
ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر الحاجة, إلا أنه قال ومع ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه.
يعني أنه إذا أضر بالهدي حيث نقص من قيمته يضمن ذلك ويدفعه على أنه يعني يلزمه أن يدفع ذلك. نعم
وضمان النقص وافق عليه الشافعية في الهدي الواجب كالنذر. قال رحمه الله ومذهب سادس
يعني هذه مسألة من مسائل الاجتهاد والاختلاف بين الفقهاء. نعم
قال رحمه
وهي
الله
مسألة الضمان ومقدار الضمان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومذهب سادس وهو وجوب ذلك, نقله ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر تمسكا بظاهر الأمر ولمخالفة ما كانوا عليه.
يعني أن بعض علماء أهل الظاهر يوجبون ركوب البدنة أخذا بظاهر الحديث لقوله اركبها. نعم
قال ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة.
ذلك أنه لما كان في الجاهلية يسيبون السوائب, ولما كانوا في الجاهلية يمنعون ركوب بعض الدواب وبعض الإبل, أمر النبي بمخالفتهم فأوجب على من ساق بدنة أن يركبها. هذا رأي الظاهرية, وظاهر التكلف فيه. نعم والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر كل من ساق بدنا أن يركبها، وإنما أمر هذا الرجل لحاجته حيث رآه يعني يمشي حافيا، وحيث رآه محتاجا إلى الركوب، لذلك أمره بالركوب، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ورده بأن الذين ساقوا الهدي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرا ولم يأمر أحدا منهم بذلك، انتهى.
رحمه بأن يركب ناقته إلا هذا الرجل للحاجة. نعم.
وفيه نظر لما تقدم من حديث علي، وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح، رواه أبو داود في المراسيل عن عطاء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركبها غير منهكها.
نعم.
قلت: ماذا؟ قال: للرجل الراجل.
المراد بالرجل يعني من يمشي راجلا. نعم.
قال: والمتبع السيد. قال:
عيد العبارة.
قال: والمتبع السيد.
نعم.
فإن نتجت حمل عليها ولدها وعدله.
وعدله يعني ومتاعه.
أحسن الله. وعدله
يعني هنا يريد أن يفصل، يقول: الأصل أن من أذن له أن يركب البدنة صاحبها أو من هو تابع لصاحبها أو أن يحمل عليها شيئا من متاعه، كل ذلك أمر يجوز استخدامه البدنة فيه. فإن نتجت البدنة يعني وضعت ولدها وهي في الطريق، يحمل الولد عليها حتى يتمكن من السير ويتمكن من الوصول إلى بيت الله الحرام وهي معهم. نعم. ولا يتركونها. هذه كلها من باب التفاصيل في هذه الفروع من الأحكام التي تستنبط في هذه المسألة، مسألة ركوب البدنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا يمتنع القول بوجوبه إذا تعين طريقا إلى إنقاذ مهجة إنسان من الهلاك.
عيد العبارة. قال: ولا
يمتنع القول بوجوبه إذا تعين.
إذا يعني هنا كأنه يريد أن يقول أن رأي الظاهرية الذين يرون أنه يجب ركوب البدنة يتعين هنا إذا كان مثلا معهم في الطريق رجل ما استطاع المشي والسير وليس عنده ما يحمل عليه إلا هذه البدنة، فيجوز لهم أن يحملوه على هذه البدنة ويتعين حمله على هذه البدنة لإنقاذه من الهلاك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: واختلف المجيزون هل يحمل عليها متاعه، فمنعه مالك رحمه الله وأجازه الجمهور.
يعني مالك منع أن يحمل صاحب البدنة عليها شيئا من متاعه، بل يتركها بدون حمل حتى يعرف أنها هدي، والجمهور على أن ذلك يجوز له أن يحمل عليها شيئا من متاعه إذا لم يركبها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهل يحمل عليها غيره؟ أجازه الجمهور أيضا على التفصيل.
يعني يجوز الجمهور أجازوا أنه له أن يأذن لغيره أن يركب عليها. نعم.
قال أجازه الجمهور أيضا على التفصيل المتقدم،
يعني للحاجة وللاضطرار.
أحسن الله إليكم. قال ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها،
لا يجوز له أن يؤجر الهدي، وقال لا يجوز له أن يؤجر الهدي لأن في هذا استفادة منها غير مشروعة. نعم.
قال وقال الطحاوي في اختلاف العلماء، قال أصحابنا والشافعي،
الطحاوي قال في كتاب اختلاف العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أصحابنا والشافعي إن احتلب منها شيئا تصدق به،
يعني هذه الناقة التي هي هدي، الأصل أنه لا يستفيد منها، فلو فرضنا أنه شرب من لبنها هل له أن يشرب من لبنها أو لا؟ أشار القاضي عياض هنا في هذا التفصيل أنه إذا شرب من لبنها لابد أن يعوضه وأن يدفع قيمة ما شربه، وإنما يتركها يرتضعها أولادها ويشربون لبنها، أو أن يشرب من لبنها من هو محتاج ومضطر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال فإن أكله تصدق بثمنه ويركب إذا احتاج، فإن نقصه ذلك ضمن،
ضمن النقص الذي بسبب الركوب.
وقال مالك رحمه الله لا يشرب من لبنه، فإن شرب لم يغرم،
لا يعني ما عليه ضمان. نعم.
ولا يركب إلا عند الحاجة، فإن ركب لم يغرم،
لا يلزمه التعويض. نعم.
وقال الثوري رحمه الله لا يركب إلا إذا اضطر، قوله صلى الله عليه وسلم ويلك، قال القرطبي قالها له تأديبا لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه،
وهذا في الظاهر أنه مستبعد، لأن صاحب البدنة هو حريص على الثواب فلا يعاقب بمثل هذا، ولأنه كان حريصا على أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنها هدية لبيت الله، وإن كان النبي قد علم ذلك من خلال التقليد الذي عليها، وإنما هذا من باب قوله دون أن يريد المعنى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبهذا جزم ابن عبد البر وابن العربي وبالغ حتى قال الويل لمن راجع في ذلك بعد هذا. قال ولولا أنه صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه ما اشترط لهلك ذلك الرجل لا محالة.
قال إن هذا كله لم يقع دليل على أن هذا المعنى غير مراد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال القرطبي رحمه الله ويحتمل أن يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية في السائبة وغيرها فزجره عن ذلك،
يعني هذا، وهذا أيضا مستبعد لأن هذه ليست من أفعال الجاهلية وإنما هو من الأمور المشروعة، وهو الإهداء إلى بيت الله، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى وساق الهدي من بلده إلى بيت الله. نعم.
قال رحمه الله فعلى الحالتين هي إنشاء،
يعني فعلى الحالتين قوله صلى الله عليه وسلم ويلك، يعني هذا من باب الأمر، إنشاء هنا بمعنى أمر وليس خبرا، لأن الكلام إما أن يكون إنشاء وإما أن يكون خبرا، فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وأما الإنشاء فهو ما يحتمل الأمر والنهي. نعم.
قال رحمه الله: ورجحه عياض وغيره قالوا: والأمر هنا وإن قلنا إنه للإرشاد لكنه استحق الذم بتوقفه على امتثال الأمر، والذي يظهر أنه ما ترك الامتثال عنادا.
نعم، لأنه إنما تركها حرصا على الأجر. نعم.
قال: ويحتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوبها أو إثم.
أنه يلزمه غرم بركوبها.
أحسن الله عليكم. أنه يلزمه غرم بركوبها أو إثم، وأن الإذن الصادر له بركوبها إنما هو للشفقة عليه فتوقف، فلما أغلظ إليه بادر إلى الامتثال
وركبها. نعم.
وقيل لأنه كان أشرف على هلكة من الجهد. قال رحمه الله: وويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة، فالمعنى أشرفت على الهلكة فاركب، فعلى هذا هي إخبار
يعني وليست دعاء. نعم.
وقيل هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها، كقوله: لا أم لك. ويقويه ما تقدم في بعض الروايات بلفظ ويحك بدل ويلك،
يعني هذا مما يصرف أن المعنى المراد ظاهره من قوله ويلك ليس مقصودا. نعم.
قال الهروي رحمه الله: ويل يقال لمن وقع في هلكة يستحقها، وويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها. وفي الحديث تكرير الفتوى والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر.
والحديث تكرير الفتوى، يعني أنه النبي أفتاه مرة ومرة ومرة بقوله اركب اركب اركب، وهو يعني لم يمتثل، حيث يقول إنها بدنة إنها بدنة. فهذا الحديث دل على أنه يجوز لمن استفتى إنسانا أو لمن تعرض لأمر وأفتاه غيره أن يكرر له الفتوى. نعم.
قال رحمه الله: وزجر من لم يبادر إلى ذلك وتوبيخه، وجواز مسايرة الكبار في السفر، وأن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده إليها.
وهذه مسألة يعني حكم جديد، أنه يجوز للصغار والعامة أن يسايروا الكبار، يعني يمشوا معهم في أسفارهم، ولا يعد هذا انتهاء يعني ولا يعد هذا امتهان للكبار، بل لأن الكبار عندما يسيرون قد يلحظوا من الصغار ومن العامة أمورا تخالف الشرع فينبهونهم إلى ذلك، لهذا كان جديرا بأن يماشي الصغار والعامة الكبار ولا إما في سفرهم. نعم.
قال رحمه الله: واستنبط منه المصنف جواز انتفاع الواقف بوقفه، وهو موافق.
واستنبط منه
المصنف جواز،
يعني الإمام البخاري استنبط من هذا الحديث أنه يجوز لمن أوقف وقفا أن يستفيد من هذا الوقف لشخصه حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب الناقة. وركوبه الناقة هذه فائدة تعود عليه، وهذه الناقة هي في حكم الوقف لأنها أهديت إلى بيت الله، ولأنها بمجرد وصولها إلى بيت الله تذبح وتنحر، لذلك كانت كالوقف. استنبط منه أن الإنسان إذا أوقف وقفا له أن يستفيد منه ما دام هو في حاجة إلى هذه الاستفادة. نعم.
قال رحمه الله: وهو موافق للجمهور في الأوقاف العامة، أما الخاصة فالوقف على النفس لا يصح عند الشافعية ومن وافقهم، كما سيأتي بيانه في مكانه إن شاء الله تعالى. قوله: عن أنس رضي الله عنه قال في رواية علي بن الجعد عن شعبة عند الإسماعيلي قال: سمعت أنس بن مالك رحمه الله،
يعني أن اللفظ جاء فيها التصريح بالسماع.
قوله: قال: اركبها ثلاثا، كذا في رواية أبي ذر مختصرا، وفي رواية غيره قال: إنها بدنة. قال: اركبها،
يعني ذكر على سبيل التفصيل.
قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: ثلاثا. وكذا أخرجه مسلم، وكذا أخرجه أبو مسلم الكجي أحسن الله إليكم. قال: وكذا أخرجه أبو مسلم الكجي في السنن عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه، ومن طريق أبي نعيم في المستخرج، وأخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن مسلم كذلك، لكن قال في آخره: ويلك،
بدلا من قولي ويحك.
قالها ثلاثا. قال للترمذي من طريق أبي عوانة عن قتادة فقاله في الثالثة أو الرابعة: اركبها ويحك أو ويلك.
وأنا على سبيل الشك هل قال ويلك أو قال ويحك. نعم.
قال وللنسائي من طريق سعيد عن قتادة. نعم أحسن الله لك. وللنسائي من طريق سعيد عن قتادة قال في الرابعة: اركبها ويلك.
بدون شك يعني.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من ساق البدن معه. قال حدثنا يحيى:
باب
من ساق البدن معه،
يعني من بلده أو من الميقات، فإن هذا أمر سائغ وجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق بدنه من المدينة حيث قلدها وأشعرها وسار بها إلى أن وصل بها مكة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه،
حتى يقضي حجه وينحر يعني في يوم العيد.
ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خبى ثلاثة أطواف ومشى أربعة، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحل
وبقي على إحرامه لأنه قد ساق الهدي. نعم
أحسن الله إليكم. ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم وأفاض فطاف بالبيت.
نعم لأن طواف الإفاضة في يوم العيد.
قال ثم حل من كل شيء حرم منه
بعد أن ذبح الهدي. نعم
وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
وهذا يعني ابن عمر رضي الله عنه فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كل هذا أورده الإمام البخاري تحت هذه الترجمة ويجواز أن يسوق الهدي من بلده إلى مكة. نعم
قوله باب من ساق البدن معه أي من الحل إلى الحرم. قال المهلب أراد المصنف أن يعرف أن السنة في الهدي أن يساق من الحل.
أراد المصنف أن يعرف
أحسن الله إليكم أن يعرف أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حج إلى عرفة.
هو إذا اشتراه من الحرم يعني اشتراه من مكة يخرج به إلى عرفة ويمر به على المزدلفة ثم ينحره في منى. لكن لو جاء به من بلده هيلزمه الخروج به إلى عرفة ومنى والمزدلفة؟ هذا موضوع يعني لأهل العلم فيه آراء مختلفة والله أعلم.
قال رحمه الله وهو قول مالك رحمه الله قال فإن لم يفعل فعليه البدل وهو قول الليث. وقال الجمهور إن وقف به بعرفة فحسن وإلا فلا بدل عليه.
لا.
وقال أبو حنيفة رحمه الله ليس بسنة لأن النبي
ليس يعني إخراج البدن والهدي إلى عرفة ومزدلفة ليس من السنة. نعم
لأن النبي
ليس من سنة الحج.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ساق الهدي من الحل لأن مسكنه كان خارج الحرم وهذا كله في الإبل. فأما البقر فقد يضعف عن ذلك والغنم أضعف. ومن ثم قال مالك رحمه الله لا يساق إلا من عرفة أو ما قرب منها لأنها تضعف عن قطع طول المسافة. قوله عن عقيل في رواية مسلم من طريق شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثني عقيل. قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. قال المهلب معناه أمر بذلك لأنه كان ينكر على أنس قوله أنه قرن ويقول بل كان مفردا
بل كان مفردا.
نعم
ولم يكن متمتعا ولا قارنا.
وأما قوله وبدأ فأهل بالعمرة فمعناه أمرهم بالتمتع وهو أن يهلوا بالعمرة أولا ويقدموها قبل
يعني
الحج.
من أحرم متمتعا أن يؤدي العمرة أولا فإذا كان يوم التروية يحرم بالحج. نعم
قال ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر رضي الله عنهما. قلت لم يتعين هذا التأويل المتعسف وقد قال ابن المنير في الحاشية أحسن الله إليكم وقد قال ابن المنير في الحاشية إن حمل قوله تمتع على معنى أمر إن حمل قوله تمتع على معنى أمر من أبعد التأويلات والاستشهاد عليه بقوله رجم وإنما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات لأن الرجم من وظيفة الإمام والذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه.
هذه مسألة من المسائل الغريب ذكرها في هذا الموضع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع وأخبرهم بأن من لم يسق هديا فليتحلل وليجعلها عمرة. لذلك قال الفقهاء إن قوله تمتع يعني أمر أصحابه بأن يتمتعوا، لكن في قوله الرجم مسألة الرجم وهي أنه إذا وجد زان أو زانية محصنة أو زان محصن فالأصل أنه عند إقامة الحد أن يبدأ بالرجم الإمام يبدأ بالرجم لأن هذا عمله والمطلوب تنفيذ حكم الرجم من الإمام ولا يكفي أن يقال رجم الإمام بمعنى أنه يأمر غيره بالرجم. وهذه المسألة يعني محل نظر لأن ما مر بنا وما جاء في مسألة الرجم كما جاء في قصة ماعز رضي الله عنه أو في قصة المرأة التي أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا فإنه عليه الصلاة والسلام لم يباشر الرجم. أما في مسألة المرأة فقال لمن أرسله وغد يا أنيس إلى امرأة هذا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.